السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فما زلنا في هذه السلسلة، وهي سلسلة الآداب الذي أدبنا بها الشارع الحكيم ليعيش الإنسان سعيدا مخلقا ممتثلا منقادا يتميز عن الكفار، يتميز عن الحيوانات، يتميز عن الأشياء الدميمة المشؤومة، وهكذا. ونحن في هذه الجمعة بإذنه سبحانه وتعالى في أدب عظيم فرط فيه كثير من الناس، وقل من ينظر في هذا، وقل أن يطرق مثل هذا الموضوع كموضوع مستقل منفرد. هذا هو الأدب، أدب الصوت، وليس أدب الكلام، فأدب الكلام بابه واسع ويحتاج إلى أكثر من خطبة، وإنما هذا آداب الصوت فقط الذي فرط فيه كثير من الناس. من هذه الأحكام ومن هذه الآداب في هذا الصوت أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد يقول قائل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات منذ سنين. قال أهل العلم: فإن تقديم هوى النفس على حديث رسول الله، على سنة رسول الله، فإن هذا من رفع الصوت على صوته عليه الصلاة والسلام، وإلا لكان منك أن تقول هذه الآية لا داعي لها إذا كانت هذه الآية لم تعمل إلا في عهد رسول الله. بل إن القرآن يعمل به إلى أن يرفع من المصاحف والصدور قبل قرب قيام الساعة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا أدب عظيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فإذا سمعت حديثا من أحاديث رسول الله وسمعت بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تقول سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ولذلك مدح الله عز وجل أقواما إذا سمعوا حديثا من أحاديث رسول الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذعنوا وخضعوا وانقادوا وقبلوا ذلك. قال سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتدح الله هؤلاء الأقوام الذين ما إن يسمعوا بحديث من أحاديث رسول الله إلا وانقادوا له وأذعنوا. لم يقول إنما هي مجرد سنة، هي سنة أفضل الخليقة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، حيث أدبنا وأمرنا بالتمسك بها، وبالأخص أثناء الاختلافات، كما في حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم دلنا على العلاج النبوي قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث إلى آخره. من هذه الآداب عباد الله في جهر بمنادات النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ولم ينادى صلى الله عليه وسلم برسول الله. قال سبحانه: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. آداب عظيمة عباد الله. من هذه الآداب أنه ينبغي للإسلام، للمسلم، ينبغي للمسلم أن يتأدب بآداب الصوت، وأن يكون صوته منخفضا ولا يتشبه بالحيوانات. ولذلك انظر إلى وصية لقمان الحكيم وهو يقول لابنه لولده: واغض من صوتك. هذا الأدب العظيم أمره بغض الصوت. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، واقصد في مشيك، واغض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا أدب عظيم. لربما البعض إذا نادى وصرخ أزعج من بجواره، بل ربما أزعج جيرانه بمجرد الصوت. هذا أدب عظيم عباد الله، أنه ينبغي للإنسان أن يكون منخفض الصوت إلا في بابه. فقد جاء الشرع بما يبين متى يرفع الصوت ومتى يخفض. من هذا عباد الله، من هذه الآداب، أنه ينبغي من السنة أن الخطيب يرفع صوته في الخطبة، كما جاء في مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم. كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الخطبة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أدبنا بهذا الأدب العظيم، أنه ينبغي في هذا الموطن أن يرفع الخطيب صوته ليسمع الناس ويشد انتباه الناس لهذا. فإذا كان في ذلك الموطن منخفض الصوت، قد ربما يأتي بعض الناس من النعاس إلى غير ذلك، ثم لهيبة الموقف والوعظ والتذكير يكون في هذا المقام يشرع في ذلك رفع الصوت. من هذه الآداب الذي لا ينبغي فيها رفع الصوت وإن كانت عبادة، وإن كانت عبادة، ما جاء عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أي لا يرفع صوته، فكلكم يناجي ربه، لا يرفع أو لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، فكلكم يناجي ربه. ربما ترى رجلا يدخل ويصلي ركعتين وإذا بأحدهم يقرأ القرآن رافعا صوته، فلا يعقل هذا المصلي
أم هذا يقرأ بمجرد رفع الصوت مع أنه في عبادة عظيمة؟ كيف بمن يتكلم كلاما باطلا ولو كان كلاما مباحا والناس يصلون؟ ما أعظم هذه الآداب! لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فكلكم يناجي ربه، أدب عظيم. فإذا رأيت رجلا يصلي وإن كنت تقرأ القرآن خفض من صوتك حتى يستطيع أن يصلي، وهكذا البعض مع البعض. من هذه الآداب أنه لا ينبغي رفع الصوت في الدعاء، فقد جاء عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه فيسمع بعض أصحابه يرفع صوته بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا. ما أعظم هذا الأدب! أنت تنادي ربك سبحانه وتعالى، فالله أقرب من سواد العين إلى بياضه، فما يحتاج منك إلى أن ترفع صوتك، فالله يعلم ما تكنه الصدور. ومع هذا ينبغي للإنسان إذا دعا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. آداب عظيمة! تخاطب الله، تناجيه، تناديه سبحانه وتعالى، إلا أنه ينبغي أن يكون الصوت منخفضا. ولا تجهر بصلاتك أي بالدعاء ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. من هذه الآداب عباد الله أنه ينبغي بالتأدب برفع الصوت عند أهل الفضل والخير كالعلماء وكالوالدين ومن كان له فضل وغيرهم، إنما هؤلاء على وجه الأخص وهو آكد في ذلك، كما في حديث صفوان بن عسال عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم رجل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته جهوري الصوت، فقال الصحابة اخفض من صوتك، فقال لا والله، فزجره الصحابة أنه ينبغي التأدب أمام أهل الخير والفضل. وهكذا إذا تخاطبت مع أبيك أو مع أمك أو مع أحد من المسلمين فلتكن مؤدبا في صوتك ولا ترفع صوتك أبدا أخا الإسلام على من تراه من أهل الخير ولو كان أكبر منك سنا، وكذلك إذا كان أكبر منك سنا. من هذه الآداب الذي يشرع فيه رفع الصوت أثناء العلم وأثناء تبليغ العلم، فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال باب رفع الصوت في العلم، واستدل بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وجاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جماعة من أصحابه في أثناء البرد أو في سفرهم لم يسبغ الوضوء فرفع صوته صلى الله عليه وسلم مخاطبا قائلا ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهذا من باب رفع الصوت، فقد بوب البخاري كما سمعت باب رفع الصوت في العلم، هذا يستحب في هذا الباب. من هذه الآداب عباد الله أنه ينبغي خفض الصوت في مواطن ولا يجوز رفعه حتى لا تؤذي الآخرين. فإذا دخلت في بيت أو دخلت مسجدا أو مكانا والناس نيام، فينبغي إذا سلمت على المستيقظ أن يكون بصوت منخفض، فقد جاء في حديث المقدام عند الإمام مسلم رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. ما أعظم هذا الأدب وما أعظم هذا الخلق الذي أدبنا صلى الله عليه وسلم، أن نتأدب بهذا الصوت وبهذا الأدب العظيم، أنك إذا دخلت والناس على فرشهم ذاك نائم وذاك مستيقظ، قال كان إذا سلم يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ نائما عليه الصلاة والسلام. من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان يتأدب بها، ولا ينبغي له رفع الصوت، رفع الصوت في المسجد. ترى كثيرا من الناس يجعل المسجد وكأنه سوق، والعياذ بالله، أين حقوق المساجد؟ أين معرفة ما في المساجد؟ وبالأخص إذا أذن المؤذن ترى قل من يردد الأذان، وهكذا بين الأذان والإقامة، فكأنك في سوق. فقد سمع عمر بن الخطاب كما جاء في البخاري عن السائب رضي الله عنه: سمع رجلين يتكلمان في مسجد رسول الله فدعاهم عمر الفاروق فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، أو كما قال: أتتكلمان أو ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ وهكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أو كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع زجلة أو أصواتا في المسجد فقال: إياكم إياكم وغيشات الأسواق في المساجد، إياكم وغيشات الأسواق في المساجد. فلنعرف لهذه المساجد قدرها عباد الله. ربما البعض إذا دخل بيت مسؤول كبير أو رجل عظيم تراه يدخل متأدبا، وإذا دخل بيت الله جل وعلا جعله كأنه سوق، لا يبالي أين حرمة المساجد عباد الله. فللمساجد حقوقا عظيمة، أنه ينبغي لمن دخل أن يخفض من صوته إلا لحاجة لا بد منها. من هذه الآداب عباد الله الذي ينبغي أن نتأدب ونعرف من أحكامها، أنه ينبغي أن يكون المؤذن أعلى صوتا وأندى صوتا، كما جاء عند الإمام أبي داود عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه حين رأى في المنام الأذان فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا، أي أنه أرفع صوتا وأعذب صوتا. فعلمه بهذا الأدب العظيم حتى يؤذن هذا الأذان. يا لك من آداب عظيمة، لأن الإنسان إذا أذن بأذان منخفض قد لا يسمعه الناس، فعلمه الشارع الحكيم بهذا الأدب. من هذه الآداب عباد الله الذي ينبغي أن يتأدب الإنسان حتى أثناء سماع الأصوات، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع نخيق الحمار استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: فإنه يرى شيطانا. وإذا سمع صوت الديك قال: اللهم إني أسألك من فضلك، فإنه يرى ملكا. انظر هذه الآداب، انظر إلى هذه الأحكام. إذا سمع الإنسان نخيق الحمار فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يرى شيطانا. وإذا سمع صوت الديك فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، أي يسأل الله جل وعلا، قال: فإنه يرى ملكا. علمها في ذلك الوقت أن تكون ساعة استجابة فيستجاب لك. من هذه الآداب عباد الله الذي فرط فيها الكثير أنك ترى كثيرا من الناس إذا ضحك ربما يسمعه جاره إلى عاشر بيت. أين الآداب عباد الله؟ جاء في الصحيح عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم، يتبسم بضحكه. وربما البعض إذا ضحك في المسجد سمعه من في خارج المسجد، وربما جاره الأول والثاني والذي يليه يسمعون ضحكه. وأعجب من هذا وذاك أن بعضهم يضحك ضحك النساء، أليس هذا موجود عباد الله؟ ما هذه الأصوات؟ ما هذه الآداب عباد الله؟ ينبغي للإنسان أن يتأدب وإذا ضحك ضحك بصوت منخفض. أما تلك الأصوات القبيحة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الأصوات لها آداب وأحكام، حتى الإنسان إذا كان حتى الإنسان إذا كان في صلاته. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد وجاء عن أبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي أنه خرج من بطنه شيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى للحدث للضراط إذا سمعت، وإلا لا يجوز لك أن تنصرف من صلاتك، وهو مجرد يخرج ما في بطنك، قال: لا ينصرف إذا كان مجرد شك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقد يقول قائل: إذا كان الإنسان لا يشم ولا يسمع قال أهل العلم فإن هناك حاسية يسمع بها. من هذه الآداب عباد الله صوت المرأة ينبغي أن يكون منخفضا، فلربما المرأة يسمع صوتها إلى عاشر بيت وإن كان أقل من ذلك. أين الآداب؟ وإن لم يكن صوت المرأة بحد ذاته عورة، صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا كان فيه تكسر وخضوع، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإنك قد ربما ترى رجلا يطرق بابا وليس هناك من الرجال، فجائز للمرأة تقول ليس موجودا بصوت منخفض. وهكذا إذا تخاطبت مع أبنائها أو مع زوجها حتى لا يسمع الناس. وهذه من الآداب العظيمة عباد الله. من هذه الآداب الذي ينبغي أن نتأدب بها أنك تسمع كثيرا من الناس يقلد صوت النساء، وأخاص أهل السفة الذين نزعت منهم الغيرة ربما يتصل بصديقه مقلدا لصوت المرأة. أعوذ بالله، أكرمك الله بالرجولة، أتريد أن ترجع أنثى ولو بالصوت؟ ما هذه الأخلاق؟ ومن الأخطاء الموجودة أنك ترى كثير من الناس يقلد صوت الحيوانات، فذاك يقلد صوت الكلب، أتريد أن تشابك الحيوانات أو الكلاب حتى في صوتك؟ وآخر يقلد الهر، وآخر يقلد الحمار، وهلم جرى من هذه الأصوات القبيحة. فسبحان الله، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأنت تنزل نفسك إلى هذا الحد إلى أدنى وأخص المخلوقات. من هذه الآداب الذي ينبغي أن نتأدب بها، إذا دخل الإنسان إلى المسجد فليصمت جواله، وإن كان في هذا البلد ليس موجودا من التغطية إلا أنه لا يكون هذا الحكم خاص في هذا المسجد. فلربما ترى رجلا يدخل مسجدا في مدينة وإذا بك ترى الجوال ذاك يتصل به ويظهر ذلك الصوت. من الآداب عباد الله في الجوال، كان فيما مضى يقولون الرجل مخبأ تحت لسانه، والآن تستطيع أن تقول الرجل مخبأ في جواله. إذا أردت أن تعرف الرجل انظر ماذا يحمل من النغمات من الصوتيات في جوالك، وهلم جرى من هذا. تأدب وانظر، إنما هو مجرد تنبيه لمن يتصل بك، ليس مجرد أنك تقوم ترقص كأنك في بعض المساجد، أعوذ بالله، كأنك في سينما، ذاك أغنية وذاك موسيقى. صمت جوالك وانظر ما تلك الرنة التي مجرد تنبيه. من هذه الآداب عباد الله في هذا صوت السيارة، ما أكثر المزعجين، لا كثرهم الله. ربما إذا دخل سوق وعنده سيارة ما يسمى بالهون يزعج الناس، صغيرهم وكبيرهم بدق الهون هذا. أين الآداب عباد الله؟ ومجرد تنبيه. وإن رأيت رجلا أخطأ وأوقف سيارته أمامك فقد تزعج الآخرين، فمن الأدب إنما مجرد تنبيه. ورأيت الخصلة الحميدة الذي توجد هذه في بلاد حضرموت لا يفعل ذلك إلا لضرورة، أما الآن ربما ساعات وبالأخص أيام الأعراس في المدن إلا من رحم الله تراه ساعات ويزعج الآخرين. وكم من الآداب العظيمة في الأصوات عباد الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الآداب المرغب فيها في الصوت حسن الصوت في القرآن. هذه دعوة كما كان يقول شيخنا الحجوري، فإن الصوت الجميل في القرآن دعوة. جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. لكن احذر من الرياء، فتحسين الصوت في القراءة شيء معلوم. حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي الصوت الجميل، ليس المزامير هذه، فهذا سيأتي إن شاء الله التنبيه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لو علمت يا رسول الله أنك تسمع ذلك لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت الصوت أجمل من ذلك. فتحسين الصوت مرغوب فيه، يسمع الله عز وجل لمن كان صوته حسن لقراءة القرآن. كم ممن محقوا ومسخت فطرهم، من أعطي صوتا جميلا صار مغنيا، وآخر صار مزوملا، وهلم جرى من هذه الخصال الذميمة. من هذه الآداب عباد الله الذي ينبغي رفع الصوت فيها ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل أن أرفع صوتي بالتلبية. إذا لبى الإنسان لبيك اللهم لبيك، يشرع في ذلك الموطن أن يرفع الإنسان صوته. من هذه الآداب عباد الله الذي لا ينبغي رفع الصوت فيها، إذا كان الإمام يقرأ وأنت تصلي خلف الإمام، ربما بعضهم يزعج الآخرين ويشوش على الآخرين، تسمعه وأنت الإمام ويسمعه من بجواره والذي يليه ثم الذي يليه في قراءة القرآن أو في أذكار الركوع أو في أذكار السجود. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ خلفه، فبعد أن انتهى من صلاته قال: لعلكم تقرؤون بعد إمامكم. فأنكر صلى الله عليه وسلم حين يرفع الإنسان صوته فيزعج الآخرين. اسمع نفسك، لا تؤذي الآخرين. وقد ربما صليت خلف بجوار رجل فكلما قرأت عدت من جديد، خالجني في قراءته وأزعجني في قراءته فتعود الفاتحة من جديد، وأنت مشوش بذلك الذي بجوارك. تأدب بهذا الذكر بصوت منخفض، أذكار الركوع أو السجود أو التشهد أو في قراءة القرآن، بخلاف ما لو كنت إماما. من هذه الأصوات المذمومة ما جاء عند البزار عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. رنة عند مصيبة، صراخ أثناء الموت أثناء غير ذلك من المصائب، ونغمة عند نعمة. انظر إلى أحوال كثير من الناس أثناء الأعراس، انظر صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. وذكر من هذه الأصوات كما سمعت نغمة عند نعمة. كم من الأغاني، كم من المزامير إذا أنكرت عليه قال: لا تشددوا على الناس. سبحان الله، إلى أن وصل بعض أبناء الإسلام حين تقول له: قال الله ولا تشددن ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الآية إلى آخرها، ليضل الناس. قال ابن مسعود وابن عباس: فوالله الذي لا إله غيره إنه الغنى. وقال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال أهل العلم: صوت الشياطين المزامير والأغاني. وقال الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون، أي القرآن، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي مغنون من لغة حمير من أهل اليمن، أسمد لنا أي غني لنا. أما من السنة فأحاديث متكاثرة على حرمتها، وإذا أنكرت على بعض الناس قال: دع الناس يرتاحون، هذا اليوم ليس من حياتهم. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. كم تحصل، انظر في السيارات، في الدراجات، في غير ذلك من الأصوات. سبحان الله عباد الله، حتى أن بعض الناس إذا سمع صوت القرآن في سيارتك ربما ينظر، يقول: لعل معهم موت. صار ينكر، سبحان الله، يستغرب ممن ترى يسمع منه قرآنا في الظهر أو في العصر، قالوا: لعل عندهم موت. أليس هذا موجود عباد الله؟ بلى موجود من هذه أيضا الأصوات المذمومة في الشرع ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى حين مرض قال صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من السالقة والحالقة والشاقة أنا بريء يوم القيامة من السالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتف شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة ويدخل في ذلك الرجال وإنما خص النساء لكثرة ما هو موجود عند النساء وإلا يدخل في ذلك الرجال لو حصل منه رفع الصوت أنا بريء من السالقة والحالقة والشاقة وهناك أحكام كثيرة عباد الله في آداب الصوت فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يتأدب بهذه الآداب الشرعية اللهم اجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة المعتدين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كلهم عونا ونصيرا وعضدا يا رب العالمين اللهم مدهم بنصرك وأيدهم بتأييدك اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سواء فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.